سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبار الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. ولا ينتهي كتاب الغسل. اللهم وفقنا للوقوف عند معانيه وفهم أحكامه. الباب الأول في هذا الدرس باب كينونة الجنب في البيت. كينونة الجنب يعني استقراره في البيت، مكفه في البيت. إذا توضأ قبل أن يغتسل، يعني هل يجوز له تأخير الغسل؟ هذا الحكم عقد له البخاري هذه الترجمة وذكر له هذا الباب. باب كينونة الجنب في البيت يعني مكفه واستقراره فيه إذا توضأ قبل أن يغتسل. ذكر حديث الذي يرويه أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين المتوفى 218 للهجرة، قال حدثنا هشام، هو هشام الدستواري معروف لديكم، متوفى سنة 152 أو 153 أو 154، مختلف في سنة وفاته. وهشام هذا كان يقول عنه أبو داود الطيالسي هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني من كبار الحفاظ وصل إلى منزلة ودرجة أمير المؤمنين في الحديث، وكان كما ذكرت لكم على خشية من الله تعالى عظيمة. كان إذا فقد السراج في بيته يتململ على فراشه إلى أن تأتيه امرأته بالسراج فسألته عن ذلك، فقال لها إني إذا فقدت السراج تذكرت ظلمة القبر. فكان يخشى ظلمة القبر، ولذلك ورد عنه أنه كان يبكي حتى فسدت عيناه، يعني كانت عيناه مفتوحتين وهو لا يبصر بهما من كثرة البكاء من خشية الله تعالى. هذا هشام الدستوائي، وهؤلاء هم هذه أحوال المحدثين الذين نقلوا لنا هذا الدين العظيم. وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كذلك هو مصري ونزل الكوفة ثم بغداد، متوفى 164 للهجرة. هشام وشيبان كلاهما يروي عن يحيى. يحيى هو ابن أبي كثير، هذا كذلك من كبار الحفاظ، يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم يكنى أرى نصر. وذكر عنه أبو حاتم الرازي قال هو إمام لا يروي إلا عن ثقة، وكان جريئا في الحق، ولذلك قيل قد نالته محنة وضرب بكلامه في ولاة الجور. وكذلك كان على نفس الدرجة من الخشية من الله سبحانه وتعالى، كان إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة ولم يكلمه أحد، يذكر الموت ويذكر الآخرة وأحوال الآخرة. له عبارة جميلة جدا، أنا أريد من طلبة العلم أن يحفظوها وأن يذكروها. من عباراته الجميلة قوله لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لن تحصل العلم مع الراحة، فلا بد في العلم من الدأب والجلد والاجتهاد وتحمل المشاق لكي تحصل على العلم. أما مع الراحة وكثرة النوم وكثرة الأكل والاسترخاء فلا يصبح أو لا يصير الرجل عالما. هذه عبارة جميلة جدا وهي منهج في طلب العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم. وأحوالهم وأقوالهم كذلك كلها دروس وعبر وفوائد. فيذكر معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير بأنه حدثه بأحاديث، فبعد أن حدثه قال اكتب لي، يعني هو يحيى قال لمعمر اكتب لي حديث كذا وكذا، فقال له يا أبا نصر أما تكره كتب العلم؟ فقال اكتب، فإن من لم يكتب، إن لم تكتب فقد ضيعت أو عجزت. وهذا كذلك درس عظيم يحث طلبة العلم على أن يكتبوا كل ما يستفيدونه من فائدة، لأن هذه الفوائد سرعان ما ينساها المرء إذا لم يقيدها بالكتاب، وهذا صار مأثورا ومتواترا ومعروفا عن الحفاظ، كما ذكرت لكم عن عبد الله بن المبارك حين قال: أيها الطالب علما إيت حمادة ابن زيد تقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد. فهذا أطبق عليه الأئمة رضي الله عنهم في تقييد كل فائدة، ولا يقولن أحد إنني لا زال ذاكرا لها، لأنه سينساها من دون أن يشعر. توفي يحيى بن أبي كثير سنة 129 للهجرة رحمه الله. يروي عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، لكن لم يروي عن أبيه لأنه لما مات أبوه كان صبيا، كان صغيرا، فروايته عن الصحابة الآخرين. السيدة عائشة رضي الله عنها تكون خالته من الرضاعة، لأنه أرضعته أخت السيدة عائشة أم كلثوم، فخالته عائشة رضي الله عنها، ولذلك هو يكسر الرواية عنها. وهنا روايته عن من؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويظهر أن أبا سلمة كان منذ حداثة سنه ومنذ نعومة أظفاره وصغر سنه كان عنده تطلع إلى الحديث والرواية والعلم. نعم، فيقول أن السيدة عائشة قالت له لما كان صغيرا، قالت له: مثلك كمثل الفروس إذا سمع الديكة تصيح يصيح. فمنذ بدايته كان عنده تطلع إلى الرواية والحديث وغير ذلك. توفي أبو سلمة سنة 94 للهجرة. فهو سأل خالته من الرضاع، قال لها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. هنا ويتوضأ معطوف على أي شيء؟ على المفهوم من نعم، يعني نعم يرقد ويتوضأ. فهو يرقد ويتوضأ، هل هنا الواو تفيد الترتيب أم لا؟ طبعا لا تفيد الترتيب، لو كانت تفيد الترتيب لكان وضوءه بعد نومه. ورواية صحيح مسلم نعم بينت ذلك، ففي صحيح مسلم برقم 305 تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب، إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. إذن هنا المراد يرقد، يعني يجمع بينهما، يتوضأ ثم بعد ذلك ينام. هنا لما ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الموضع؟ طبعا يبين هذا الحكم، لكن هناك حديث ورد رواه أبو داود الإمام أحمد وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني تمثال ولا كلب ولا جنوب. فهذا الحديث طبعا مروي كما قلت في مسند أحمد، إذا أردتم أن تكتبوا رقمه مروي برقم 632 647، وروى أبو داود في السنن في موضعين اثنين في الطهارة برقم 227 وبرقم 4152، يعني في آخر الكتاب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب. فقال الشراح بأن البخاري رضي الله عنه قد رد ضمنا على هذا الحديث لأنه حديث ضعيف، ففي رواته نجي الحضرمي ولم يروي عنه غير ابنه عبد الله. وقال ابن حبان في نجي الحضرمي: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. فإذا ذهب العلماء إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقد في البيت وهو جنب، لذلك ماذا قال البخاري؟ قال باب كينونة الجنب في البيت. فلو كان مكث الجنب في البيت يمنع دخول الملائكة كما في هذا الحديث لما بقي النبي فيه صلى الله عليه وسلم جنبا وأخر الاغتسال، كما مر معنا في الدرس الماضي أن حذيفة بن الحارث سأل السيدة عائشة رضي الله عنها أكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل أو آخره، فقالت أحيانا يغتسل أوله وأحيانا يغتسل آخره، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فلذلك البخاري استفاد هذا المعنى فذكر هذه الكلمة باب كينونة الجنب في البيت. إذا الجنب موجود في البيت. هذا الحديث ذلك العلماء أرادوا أن يوفقوا بين الحديثين. دائما أخواني العلماء يحاولون أحيانا إذا كان حديث شديد الضعف يسقطونه، لا يتحدثون فيه بالمرة، أما إذا كان ضعفه محتملا فيشرحونه ويوفقون بينه وبين الحديث الصحيح على فرض صحته، لأن هذا الحديث ولو كان ضعيفا قد صححه ابن حبان، يعني ابن حبان رواه في صحيحه، نعم، ورواه ابن خزيمة كذلك في صحيحه برقم 904. فلذلك قال طبعا العلماء المراد بهذه الكلمة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب، قال الخطابي المراد بجنوب هذا الجنوب الذي يتخذ ذلك عادة ويتهاون في الاغتسال، لا الذي يؤخره ليغتسل قبل أن يفوت الوقت. أما أصل تأخير الغسل قبل أن يضيق الوقت هو جائز، فلذلك قال الخطابي المراد بذلك الذي يتخذ التهاون في الاغتسال عادة ويتهاون في الاغتسال، لذلك بدليل شو قال؟ بدليل أن المراد بكلمة كلب غير الكلب الذي أذن به، أذن بكلب كلب الحراسة كلب الزرع، أي نعم، فهذا في غير ما أذن به. وبدليل كلمة الصورة استثني منها ما ليس فيه روح، واستثني منه ما يمتهن كألعاب الأطفال، نعم. لذلك قال المراد إذن بالجنوب حالة خاصة وهو أنه يتعاون في الاغتسال، ولذلك جمع بين الحديثين بهذا. ولكن كذلك هنالك جمع آخر وهو أن المراد بالجنب هنا إذا لم يذهب ولو بعض جنابته، لأن الوضوء يخفف من الجنابة، وخاصة أنه إذا روى حين يتوضأ وينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر فيرتفع عن أعضاء الوضوء الحدثان الأكبر والأصغر، فحينئذ يكون ولو مكث في البيت خفف هذه الجنابة، فحينئذ تدخل الملائكة. إذن هذا قالوا يمكن أن يكون المراد بالجنب الذي لم يخفف ولو بعض هذه الجنابة. من هنا قال الإمام الكندهلوي الشيخ زكريا الكندهلوي كلام جميل، قال والأوجه عندي أن البخاري ذكر هذه الترجمة باب كينونة الجنب في البيت يريد أن يقول إن المراد بحديث علي هو إذا بقي في غير وضوء، بدليل كان يرقد وهو متوضئ، فإذا الجنب إذا توضأ فحينئذ تدخل الملائكة. هذا كما قلت في التوفيق بين الحديثين. الآن السؤال، ما المراد بالملائكة الذين لا يدخلون هذه البيوت؟ هي ملائكة البر والرحمة، لا تدخل الملائكة يعني ملائكة البر والرحمة. أما ملائكة الحفظ فهي دائما مع الجنوب ومع غير الجنوب، هذه معقبات ملائكة تكون مع الإنسان دائما. فإذا المراد لا تدخل الملائكة نوع خاص من الملائكة، وهم كما قلنا ملائكة البر والرحمة. أما ملائكة الحفظ فهي دائما موجودة مع الإنسان جنوبا كان أو غير جنوب. إذا عرفنا ما يريد البخاري من هذا الحديث باب كينونة الجنوب في بيته. ثم ذكر حديثا آخر فقال، طبعا هنا جلوس يعني باب نوم الجنوب، هذه الترجمة باب نوم الجنوب توجد في بعض النسخ ولا توجد في بعض النسخ الأخرى. يعني في بعض النسخ مباشرة نعم ويتوضأ ثم يأتي بعدها الحديث الثاني حدثنا قتيبة، وفي بعض النسخ يوجد هذا الباب نوم الجنوب. فهنا لما ثبت في بعض النسخ ولم يثبت في بعض النسخ الأخرى؟ عدم ثبوت هذه الترجمة لا يؤثر على الباب، لأن الحديثين ينضويان تحت الباب الأول. وثبوت باب نوم الجنوب مع أن البخاري ذكر في الباب الذي بعده قريبا منه قال باب الجنوب يتوضأ ثم ينام، فنوم الجنوب مندرج تحت يتوضأ ثم ينام. شراح الحديث قالوا محتمل أن البخاري ذكر الأول باب نوم الجنوب بالإطلاق ثم ذكر الباب الثاني على التقييد فقال يتوضأ ثم ينام. هذا تفسير لاختلاف النسخ. نتابع، نحن نفرض أنه لا يوجد مثلا هذا الباب، فتجدون أن المعنى واحد، يقول البخاري حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد البغلاني البلخي، البغلاني نسبة إلى بغلان قرية من قرى بلخ، فهو بلخي وهو ثقفي ولاء، لذلك قال الثقفي مولاهم، هو مولى ثقيف. مولى من ثقيف؟ هو مولى الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني جده جد قتيبة كان مولى الحجاج بن يوسف الثقفي، ذاك الأسرة قيل الثقفي مولاهم. متوفى 240 للهجرة، ذكروا أنه راوية الإسلام، راوية الإسلام لأنه كتب ما لا يوصف كثرة رضي الله عنه. قال حدثنا الليث، هذا الإمام الفقيه المشهور المعروف شيخ عالم ديار المصرية، الليث بن سعد المتوفى 175 للهجرة، عن نافع هذا الرجل الكبير مع أنه مولى. أنا ذكرت لكم مرة كيف أن هؤلاء الموالي في الإسلام صاروا من أعاظم المسلمين وصاروا من كبار العلماء. نعم، مولى ابن عمر متوفى 117 للهجرة، عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذن المهم أن يتوضأ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. هذان الحديثان ماذا نستفيد منهما؟ نستفيد منهما كما قال ابن رجب في فتح الباري، من استطاع منكم أن يشتري فتح الباري لابن رجب فليشتريه، لأنه شرح عظيم جدا وفيه بسط للأدلة وللأسانيد وللمعاني، فتح الباري لابن رجب. ولعل ابن حجر والله أعلم أخذ عنوان كتابه فتح الباري من ابن رجب، لأن ابن رجب قبل الحافظ ابن حجر، وكتاب فتح الباري لابن رجب مطبوع ولكنه ناقص، لم يتمه ابن رجب، وصل فيه إلى كتاب الجنائز فقط، ولكن هذا الموجود منه لا يستغنى عنه، لأنه مفيد ونفيس جدا. فتح الباري لابن رجب. فمطبوع نعم موجود في الأسواق. فقال ابن رجب أن مراد البخاري بهذين الحديثين اللذين ذكرهما الاستدلال على جواز تأخير الغسل بالنسبة للجنب ما لم يضيق وقت الصلاة. طيب نرجع احنا لحديث مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. هناك رواية في مسلم بعد هذه الرواية تماما كان إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. الرواية الثانية فيها إضافة أو يأكل. نعم رواية أو يأكل لم يخرجها البخاري، فقط البخاري ذكر حديث النوم يرقد أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ. ليه ما ذكر البخاري رواية إذا أراد أن يأكل؟ يعني تجدون دقة البخاري بانتقاء لرواياته انتقاء عجيب جدا. مع أنه مسلم أخرج هذه الرواية طبعا هي صحيحة لكن في إشكال بسيط، هذا الإشكال من أجله البخاري لم يخرج هذه الرواية. ما هو الإشكال؟ الإشكال ذكره إمام أحمد بن حنبل بأن يحيى بن سعيد القطان ذكر أن شعبة وهو الذي روى رواية إذا أراد أن ينام أو يأكل، فالذي تفرد بعبارة أو يأكل هو من؟ هو شعبة. نعم فهو الذي تفرد ثم رجع عنها. فالقطان يقول رجع شعبة عن قوله يأكل لأنه ليس أحد يقوله غيره. أما الحديث الشائع المشهور إنما هو في النوم. وهناك رواية اسمعوا هذه الرواية، وأن استنباط الفقه أمر يعني يحتاج إلى معرفة الأدلة قاطبة والاستقراء الروايات عامة، ولا يمكن أن تستغبط حكما من حديث بمفرده. انتبهوا أخوان هذا أمر في غاية الخطورة، أن تستنبط حكما من حديث واحد، من فعل هذا فقد ابتسر الشريعة ولم يصل إلى الحكم الصحيح. هناك حديث رواه أبو داود ورواه أحمد، أبو داود برقم 223 من أراد أن يرجع إليه، ورواه الإمام أحمد برقم 24872 يعني في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. إذن لم تقل يتوضأ وإنما قالت غسل يديه. لذلك البخاري ما ذكر لفظ ينام أو يأكل وإنما أخرج لفظ النوم فقط. هذه الرواية برقم كما قلت 223 كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه صلى الله تعالى عليه وسلم. نتابع الآن الحديث الباب الذي بعده. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هنا نسب يحيى إلى جده ويحيى بن عبد الله ابن بكير وهو كذلك مصري متوفى 231 للهجرة، وهو من ثقة في الليث، ثقة في روايته عن الليث وهو يروي هنا عن الليث. قال حدثنا الليث ابن سعد متوفى 175 عن عبيد الله بن أبي جعفر. وأن هذا عبيد الله بن أبي جعفر كذلك قالوا عنه كان عالم وفقيه مصر في زمانه. أذكركم مرة أخرى أن أكثر رواة البخاري هم علماء زمانهم، هذه قضية هامة. أكثر رواة في أسانيد البخاري تجد الرواة ليسوا أناسا مغمورين أو مجرد مشهورين وإنما كانوا من كبار العلماء في زمانهم. تأتي إلى الليث بن سعد يقول لك عالم الديار المصرية، تأتي إلى عبيد الله بن أبي جعفر يقول هذا فقيه مصر في زمانه، وهكذا. يعني مما يزيد هذه الأحاديث قوة. عبيد الله بن أبي جعفر أبو جعفر هذه كنية واسمه يسار. يسار له كلمة جميلة عبيد الله بن أبي جعفر يقول: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. ما استعان عبد على دينه يعني على أداء فرائض دينه وواجباته بمثل الخشية من الله، لأن الخشية من الله هي تحمل المرأة على أن يلتزم هذا الدين بكل دقائقه. ويقول كلمة جميلة اسمعوها أيها الإخوة الكرام: لكي نحرر النية دائما في كل أحوالنا وأقوالنا، يقول كلمة جميلة، يقول: إذا كان المرء يحدث فأعجبه الحديث فليمسك. يعني واحد يحدث فرأى في نفسه زعوا ورأى في نفسه عشبا، إذن دخل عليه الخطر. فإذا قال: إذا كان المرء يحدث فأعجبه الحديث فليمسك، وإذا كان المرء ساكتا فأعجبه السكوت. أحيانا سكوت المرء يعني يغطي كثيرا منه، يعني نظر إليه بعين الوقار والهيبة ورفعه أكثر من منزلته. وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث، لكن مو يتحدث أي شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يتكلم كلمة ينهال الناس عليه بعد ذلك شطما وسبا. المهم أنك يجب عليك في كل أحوالك أن تحرر نيتك، وأن يكون الحامل لك على الكلام أو على السكوت مرضاة الله سبحانه وتعالى. متوفى سنة 132 أو 134، هذا عبيد الله بن أبي جعفر المصري. عن محمد بن عبد الرحمن، هذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود المدني، كان يقال له يتيم عروة. يتيم عروة، لما قيل له يتيم عروة؟ لأن أباه عبد الرحمن بن نوفل أوصى به إلى عروة بن الزبير، فهو نشأ عند من؟ عند عروة بن الزبير، لذلك كان يقال له يتيم عروة. متوفى سنة 34، يعني بعد 130، قد يكون 135 أو 136، الله أعلم، مع كل 139 بضع. نعم، جده كمان من السابقين في الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة. جد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود يروي هنا عن عروة وقد نشأ عنده. شايفين كيف الصلة المتينة بين الرواة؟ ويحيى بن بكير ثقة في الليث، الليث يروي عن فقيه أهل مصر في زمانه، وهو يروي عن محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن الرحمن يروي عن من نشأ لديه وهو عروة بن الزبير المتوفى 94. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هنا زيادة، غسل فرجه وتوضأ للصلاة. نتابع الأحاديث كلها في هذا الباب ثم نقف عند المراد. ثم يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، مر معنا وتوفى 223 للهجرة. قال: حدثنا جويريا، هو جويريا ابن أسماء ابن عبيد، محدثا ثقة من بصرة، كنيته أبو مخراق، كنية غريبة إيمان، أبو مخراق الضبعي البصري، متوفى 173 للهجرة. عن نافع، رجعنا لحديث نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. إذن هنا كم حديثا ذكر البخاري؟ حديثين، حديث السيدة عائشة، ما هي ثم حديث من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما استفتى النبي أيلام أحدنا وهو جنود؟ قال نعم إذا توضأ. تابعوا معي. ثم يقول حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أصله من دمشق، كان في دمشق، ولذلك يقول عنه البخاري هو من أثبت الشاميين وهو من أثبت الناس في الموطأ، ولذلك هنا يروي عن من؟ عن مالك. متوفى هذا عبد الله بن يوسف 218 للهجرة. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة 179 عن عبد الله بن دينار متوفى 127 للهجرة. عبد الله بن دينار وأبو عبد الرحمن العدوي العمري كذلك مولى آل عمر. عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنافة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حيث تحديث هل الآن نريد ما نستنبط منها من أحكام. قوله توضأ واغسل ذكرك هل تفيد الترتيب؟ كذلك قالوا لا تفيد الترتيب. وهنالك رواية أخرى للحديث نفسه فيها اغسل ذكرك ثم توضأ، بتقديم اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. هذان حديثان، حديث جاء بالأمر قال توضأ ثم نم، والحديث الأول جاء بشرط حين قال له عمر رضي الله عنه أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، فمرة بالشرط ومرة بالأمر. لذلك فهم منه بعض الفقهاء أن الأمر فيه للوجوب، وهو رواية عن مالك، وهذا ما قاله ابن دقيق العيد، قال هذا الأمر وهذا الشرط هو متمسك من ذهب إلى وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، هذا متمسكه، توضأ ثم نم. نعم قال إذا توضأ. إذن أهل الظاهر يعني مذهب الظاهري كذلك ذهب إلى الوجوب، إلى وجوب الوضوء قبل النوم. ويروي مثنى بن جامع الأنباري عن أحمد رضي الله عنه الإمام أحمد أنه سئل عن الجنب ينام من غير أن يتوضأ، ما حكمه؟ يقول مثنى بن جامع فلم يعجبه وقال يستغفر الله. فقول الإمام أحمد يستغفر الله دل على أنه ذنب فعله، لذلك قال الإمام أحمد يستغفر الله. لكن روى مالك في الموطأ كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ وضوءه للصلاة دون غسل رجليه، وهذا مر معنا فيما مضى، كان يتوضأ دون غسل رجليه إذا انبعض وضوء. وفي رواية أنه كان يغسل فقط وجهه ويديه يعني حتى دون مسح رأسه، إذا كأن الأمر فيه سعة. لذلك هنا جمهور الفقهاء على أن الوضوء للجنب هو على السنة والاستحباب. طيب السؤال، وهذا سئلته، ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ هنا قال توضأ ثم نم، والحديث الأول نعم إذا توضأ، فما الذي صرفه إلى الاستحباب؟ صرفه إلى الاستحباب أمران اثنان. أما الأمر الأول فرواية رواها ابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة في صحيح برقم 211 وابن حبان برقم 1216 من طريق انتبهوا لعندي، هذا الحديث الذي فيه توضأ واغسل ذكرك ثم نم من أي طريق؟ راجعوها إذا تريدون. طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ابن خزيمة وابن حبان روايا هذا الحديث من طريق ابن عيينة سفيان بن عيينة، كذلك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني بنفس إسناد البخاري بتتمة الإسناد. فابن خزيمة وابن حبان روايا الحديث من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلى آخر الحديث، وفيه زيادة أينام أحدنا وهو جنوب؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ويتوضأ إن شاء. ففي رواية ابن عيينة زيادة إن شاء. فلذلك حملوا الموضوع على أنه للاستحباب وليس للوجوب بهذه الزيادة التي انفرد بها ابن عيينة. لكن هنالك كذلك شيء آخر استدلوا به واتكأوا عليه في هذه المسألة، ما هي؟ قال أنه هنالك رخص قوم للجنب يعني في أن ينام من غير أن يتوضأ بحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه الترمذي وغير هؤلاء، نعم من طريق أبي إسحاق السبيعي. أنا نحن حندخل بصنعة حديثية ما عاد شيء، تحملونا شوي. من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. من نراد ولا يمس ماء؟ إذن كأن ظاهر النفر بأنه لم يتوضأ. لكن طبعا إذا أردتم الحديث عند الترمذي برقم 118 و119 وعند أبي داود برقم 228 وعند الإمام أحمد برقم 24 و755 وفي مسند الإمام أحمد تفصيل تخريج الحديث، قال الترمذي اسمعوا إن أبا إسحاق السبيعي غلط في هذا الحديث بزيادته ولا يمس ماء، لأنه ما ذكرها غيره. فالترمذي نفسه قال أهل العلم يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق السبيعي قوله ولا يمس ماء، هكذا قال الترمذي. لكن جاء الدارقطني وهو جبل من جبال الحفظ معروف وصاحب معرفة العلل بالحديث، قال يشبه أن يكون الحديثان أو الطريقان صحيحين. طيب كيف الجمع إذا كان على قول الدارقطني ممكن أن يكون صحيح؟ ما الجمع بينه وبين الحديث كان إذا أراد أن ينام توضأ قبل أن ينام وهنا ولا يمس ماء؟ هنالك جمع بينهما ممن جمع أبو قتيبة وغيره، قال كان غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ، وترك ذلك أحيانا لبيان الجواز. إذا هذا جمع بين الروايتين، ترك ذلك لبيان الجواز بناء على قول الدارقطني. لكن بعض العلماء الآخرين قالوا لا، هذه الرواية كلمة ولا يمس ماء يعني لا يمس ماء الاغتسال، فهذه لا علاقة لها بالوضوء، كان ينام وهو جنب. ففي رواية كذلك عن الأسود من طريق ابنه عبد الرحمن ابن الأسود عن أبي بأنه إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم نام ولا يمس ماء يعني لا يغتسل. إذا هذه الرواية حلت الإشكال بطريق آخر. لكن ما الذي كذلك حمل الفقهاء على أن يقولوا هذا الاستحباب؟ الحقيقة رواية من؟ ابن خزيمة وأبي الحبان الذي فيه قال نعم ويتوضأ إن شاء. فلذلك جمهور الفقهاء على أن الجنب إذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ، والشافعي جعل ذلك يعني مؤكداً نعم. والإمام أحمد كذلك قال يستغفر الله. ووردت رواية عن الإمام مالك بالوجوب، ورواية أخرى كقول الجمهور بالاستحباب، وأهل الظاهر جميعا قالوا بالوجوب. لذلك لا شك أن الأفضل الآن للجنوب أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا بأنه ترك ذلك للجواز في بعض الأحايين، لكن هديه الأعم والأغلب أنه كان يتوضأ. نعم. نتابع. بالنسبة للغسل، النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره، لذلك قالوا الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. على كل الأفضل والمؤكد أنه يتوضأ، حتى ولو فعل كما فعل ابن عمر كان يتوضأ دون غسل رجليه. نعم. نتابع. يقول الآن البخاري باب جديد، جئنا الآن من باب لباب آخر، باب إذا التقى الختانان، وهو كناية عن الجماع. نعم. يقول البخاري حدثنا معاذ بن فضالة، ومعاذ بن فضالة الزهراني أبو زيد البصري توفي بعد 200، قال حدثنا هشام. من هشام؟ دستوائي اللي مر معنا سابقا إلا هنا. حا تحويل، الآن سيذكر البخاري تحويل إلى إسناد آخر. قال وحدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن هشام كذلك الدستوائي. ما فائدة هذين الإسنادين؟ ما فائدتهما؟ ايوه، في الاول في تصريح بالتحديث من هشام الدستوائي عن قتادة، معروف هذا المفسر المحافظ ابن دعامة السدوسي المتوفى بعد 110. نعم. عن ابي رافع هو نفيع الصائغ، مر معنا المرة الماضية، نفيع الصائغ متوفى بعد 90. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أو الغسل، كلاهما صحيح. هنا طبعا المراد الجماع، وقوله ثم جهدها هي كناية عن الجماع والإيلاج. ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل، هذا هو المراد. وجاءت هذه العبارة مصرحا بها في رواية مسلم في صحيح مسلم برقم 348 من طريق مطر الوراق عن الحسن البصري بالإسناد، ففيه فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. عرفنا هذا، لذلك البخاري ذكر هذا الباب، قال باب إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا الحديث يقول تابعه، يعني تابع هشام الدستوائي في هذا الحديث عمر بن مرزوق المتوفى 224 للهجرة، عن شعبة عن قتادة يعني مثله، عن شعبة مثله يعني شعبة رواه عن قتادة. هذا إذن قوال الحديث، هي طريق آخر عن قتادة، وهي طريق ثالث عن قتادة. وقال موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار وتوفى في حدود 60 و100، قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. إذن صار في عنا كم طريق لقتادة؟ كم طريق عنا؟ طريق قتادة، هشام الدستوائي عن قتادة، وشعبة عن قتادة، وأبان ابن يزيد العطار عن قتادة. طرق إلى إلى قتادة يروي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه إذا حصل اللقاء الختان بالختان، والمراد كما قلنا الجماع بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، واكتبوه عندكم لأنه هو الذي يبين المراد، وهو عند الترمذي برقم 109. لاحظوا أن البخاري روى حديث أبي هريرة فقط، ما روى حديث السيدة عائشة، نتكلم بعدين. قالت السيدة عائشة: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا الحديث هذا يفسر معنى إذا التقى الختانان، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. حنتابع ونتكلم بعدين ما في هنالك هذا الحديث من أحكام سترد معنا. قال البخاري: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، يعني ما يصيب الرجل من فرج المرأة يعني من رطوبته والمفرجات إلى آخره. قال البخاري: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر المقعد، مر معنا ترجمته أكثر من مرة، بصري متوفى 224، وقد حدث كثيرا عن عبد الوارث بن سعيد. حدثنا عبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد بن زكوان العنبري البصري متوفى 180 للهجرة، عن الحسين، هذا الحسين معروف اسمه حسين المعلم المكتب ابن زكوان، الحسين ابن زكوان المعلم المكتب البصري متوفى 145 للهجرة. هنا اخواني تبوا خلينا نقرأ الاسناد. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى. هنا يجب ان نقول في القراءة، في قراءة الحديث، نزيد كلمة قال، وهي تحذف خطا عرفا لئلا تكرر، لكن في الاسناد نقول عن الحسين يعني ابن زكوان قال يحيى. عرفنا؟ اذا زيادة كلمة قال، يعني الحسين ابن معلم قال يحيى. اذا الحسين يروي عن من؟ عن يحيى ابن ابي كثير، لذلك تزاد كلمة قال وتحذف خطا اختصارا، تحذف اختصارا. عرفنا؟ عوض ما يقول قال يحيى حذف الأولى. قال يحيى وهو ابن أبي كثير اللي مرة ترجمته، قال: وأخبرني أبو سلمة. ليه قال وأخبرني بزيادة الواو؟ ما قال أخبرني أبو سلمة، قال للإشارة إلى أنه حدث عنه غير حديث، وهذا منها، يعني أخبرني بكذا وكذا وأخبرني، إذا إشارة إلى أنه قد حدثه بغير ذلك، وهذا من جملة ما حدثه. قال وأخبرني أبو سلمة وهو كما قلنا ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عطاء بن يسار المتوفى 94 للهجرة وهو مولى السيدة ميمونة رضي الله عنها، أخبره أن زيد بن خالد الجهني وهو صحابي، زيد بن خالد صحابي متوفى 68 للهجرة أو 70 بالكوفة، أخبره يعني زيد بن خالد أخبر عطاء بن يسار أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال، اسمعوا هذا السؤال اللي سأله زيد بن خالد لمن؟ لعثمان. قال له: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمي، يعني لم ينزل، يعني ما الحكم؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. المراد يغسل ذكره يعني مما أصابه من رطوبة فرج المرأة، أي المراد يغسل ذكره. هذه فتوى أفتاها عثمان، ثم رفع هذه الفتوى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ذكر الفتوى ثم رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت عن ذلك، من الذي قال فسألت عن ذلك؟ زيد بن خالد. يعني زيد بن خالد لما يعني سمع الجواب من عثمان رضي الله عنه احب ان اتاكد لانه قضيه فيها خلاف صار. انا حسيت انه الموضوع صار فيه اقوال لانه كان انما الماء من الماء ثم نسخ ثاني، ناس عرفوا انه نسخ ناس ما عرفوا، حنتكلم ذلك. يقول فسالت عن ذلك عن هذه المساله علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنه فامروه بذلك، يعني امروا المجامع انه يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. نعم طبعا هنا فامروه، الحافظ بن حجر قال كان المفروض يقول فامروني بذلك، فقال فامروه، اي واحد لغوي لطائف ما عليش يسمعوها، كان لازم يقول فامروني بذلك. يعني زيد بن خالد الصحابي سال علي فكان ينبغي ان يقول فامروني، لكن القسطلاني قال هنا فامروه لا ترجع الى زيد بن خالد وانما ترجع الى المجامع، فامروه بذلك انه فليفعل ذلك، لأن سؤال زيد بن خالد، وهذا كلام مجيد القسطلاني، لأن سؤال زيد قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ماذا يفعل؟ يفعل كذا. فالكلام لمن؟ للمجامع. فكلام القسطلاني مزبوط، فأمروه يعني من؟ المجامع، مؤمر زيد بن خالد الجهني. نعم قال فأمروه بذلك. قال يحيى، يعني هو يحيى بن ابي كثير، والان شوفوا رح يجيب لنا اسناد ثاني. واخبرني ابو سلمه ان عروه بن الزبير رضي الله عنه اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اتى الان بحديث صحابي اخر وهو من؟ ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. اذا ماذا نفعل في هذا الحديث؟ ماذا نفعل؟ عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي وعن أبو أيوب الأنصاري أنهم قالوا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره إذا لم ينزل، فهل هذا هو الحكم الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك؟ طبعا لا، هذا كان في بداية الإسلام. نعم والجمهور قالوا إن الأمر بالاكتفاء بالوضوء منسوخ. ما الذي دل على نسخه؟ الحديث الذي أورده البخاري قبل ذلك، قبل هذا الباب، قال إذا التقى الختانان. لذلك البخاري ماذا فعل؟ قدمه، ذكر باب إذا التقى الختانان، وأتى بحديث السيد عائشة نعم بأنه إذا حصل الجماع فقد وجب الغسل، وجاءت رواية مسلم كما قلت لكم وبينت ذلك بزيادة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، لكن أتى بهذا الحديث لبيان كيف كان الأمر قبل ذلك. والإمام أحمد برقم 21100 في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب يذكر بأن رخصة إنما الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، ثم يقول أبي بن كعب ثم أمرنا بالاغتسال بعد. يعني هناك حديث إخواني إنما الماء من الماء، ماذا يفيد هذا الحديث إنما الماء من الماء؟ يفيد أنه لا يجب الاغتسال إلا بالإنزال، إنما الماء من الماء، فإذا لم ينزل لم يجب الاغتسال. قالوا هذا منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لكن ابن عباس الله يرضى عنه، يعني الله يرضى عنهم الفقهاء والصحابة، قال هذا غير منسوخ إنما الماء من الماء. قال هذا إن الماء من الماء يبين حكم من احتلم في النوم ولكنه لم يرى شيئا، فلو أن رجلا احتلم في النوم وفي النوم رأى أنه أنزل لكن في اليقظة وجد أنه لم ينزل، فهل يجب عليه الغسل؟ لا. فإذا الإمام ابن عباس رضي الله عنه نعم جعل حديث إنما الماء من الماء خاصا بهذه الحالة، من احتلم ولكنه لم ينزل حينئذ يقال له إنما الماء من الماء. وأما الذين ذهبوا إلى عموم إنما الماء من الماء قالوا لا، هذا منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب خلينا نرجع للحديث اللي ذكره البخاري لما قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ماذا نفهم من هذا العنوان اللي ذكره البخاري؟ ماذا نفهم لما قال يغسل ذكره؟ ما دام الحديث يعني بالأصل منسوخ ولا يقدح في صحته أنه منسوخ، قد يكون الحديث صحيحا وهو ومنسوخ، ما له علاقة بين الصحة وبين النسخ، ما في رابط بينهما. قال البخاري ذهب إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة، ولذلك قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، وبنى على وأتى بهذا الحديث لما قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. لذلك هنا في قضية هامة جدا فهموا العلماء أن البخاري ما عنوان لهذا الحديث باب ترك الغسل إذا لم ينزل، هل قال هذا؟ لا، ما قال هذا، وإنما أتى بهذا الحديث لهذه الفائدة عرفنا، وهي فائدة أن رطوبة فرج المرأة ينبغي أن يغسل منها، ولم يقل البخاري نعم باب ترك الغسل إذا لم ينزل، ما ذكر هذا. لذلك تابعوا معي لشوفوا شو أراد البخاري أن يقول. قال البخاري حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، نعم متوفى 228 للهجرة، معروف لديكم ما هي، نعم. حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 198 للهجرة، عن هشام ابن عروة متوفى 145 أو 146، قال أخبرني أبي عروة بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أخبرني أبي بن كعب، إذن الآن حديث أبي، نعم، أنه قال يا رسول الله، أبي بن كعب سأل الرسول عليه السلام يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، يعني ما حكمه؟ قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. إذا الحديث بنفس النسق، هذا كان الحكم قبل ذلك، لكن المشكلة شوف شو قال البخاري بعد منا. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، يعني من الشرع من أمر الشرع، وإنما بينا لاختلافهم. كيف يقول البخاري الغسل أحوط؟ كأنه قد واحد يفهم منا أن الغسل أحوط أن ذلك قد لا يدل على الوجوب. لا يريد البخاري هذا، البخاري إمام، لذلك قالوا البخاري ما قال باب ترك الغسل إذا لم يمني، إنما أثبت الحديث لموضوع رطوبة الفرج. وهنا لما قال باب الغسل أحوط من باب على فرض، لم يظهر الناسخ، لم يثبت الناسخ ولم يظهر الترجيح، يعني في عنا أحاديث الآن ظاهر التعارض، إنما الماء من الماء، أو حديث يغسل ذكره ويتوضأ، على فرض لم يثبت الناسخ ولا ظهر الترجيح فالغسل أحوط. وهذا الذي قاله أبو بكر بن العربي عن الإمام البخاري، ألك هذا يدل على إمامة الرجل وعلى فقهه، لأن هذين الحديثين لو تعارضا، إذا فرضنا أنهما تعارضا ولم نصل فيهما إلى حل، فالغسل أحوط. لكن شو قال البخاري بعد ذلك؟ وذلك الآخر، يعني الغسل هو الذي ورد الأمر به أخيرا. لذلك رواية أبي ذر الهروي للبخاري وذاك الأخير، وذاك الأخير أو الآخر يعني الذي استقر عليه الحكم وهو وجوب، وجوب الغسل. طيب شو قال؟ وإنما بينا لاختلافهم. فهل كانوا مختلفين في هذا الأمر؟ نعم كانوا مختلفين فعلا، يعني هذا حصل خلاف بين الصحابة. وإذا بدكم ترجعوا لرياية مطولة فيها ذكر الخلاف، ترجعوا لحديث الإمام أحمد إذا تريدوا، أنا بطلب منكم ترجعوا له، وهو برقم 21,096 في مسند الإمام أحمد، وذكر فيه قصة طويلة الإمام أحمد، وأنهم اختلفوا في هذه المسألة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم، فبعضهم قال مثل ما ذكروا هنا بأنه يغسل ذكره ويتوضأ، وبعضهم قال بل يغتسل وجب عليه الغسل. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اسأل عن ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواج النبي هم أعرف الناس بذلك. قال فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت له السيدة عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فلما جاءه كلام السيدة عائشة قال عمر رضي الله عنه لا أسمع أحدا يقول بعد ذلك الماء من الماء إلا جعلته نكالا. بعد التحسيري خلاص، إنما الماء من الماء كانت رخصة. وقصرها ابن عباس على المحتلم الذي لا يرى شيئا، نعم، وأما الذي استقر عليه الحكم هو إذا جاوز الختان الختان فقط وجب الغسل. وهنالك حديث آخر إخواني في هذا الباب، اكتبوه عنكم إذا تريدوا، جعلوه عند مسلم برقم 349 في رواية جميلة جدا. أنا لو كان في معي وقت بتجيب لكم، ما ننطيل اسمعوا بس الحديث الذي رواه مسلم برقم 349 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. في ذلك يعني إذا جامع ولم يمني. فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل مجرد الجماع. قال أبو موسى رضي الله عنه أنا أشكيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت يا أماه، وفي رواية يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. مستحي يسأل هذا السؤال، شوف الجواب ما أحلاه. فقالت له سيدة عائشة رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، يعني أنا كأمك التي ولدتك. نعم. فقال لها رضي الله تعالى فما يوجب الغسل؟ فقالت له سيدة عائشة على الخبير سقطت. هذا مثل عربي، يعني إذا وصلت إلى من عنده علم بالمسألة يقال له على الخبير سقطت. قال له على الخبير سقطت، ثم ذكرت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا الحديث عند إمام أحمد أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنه فأجابت بهذا، وهنا أبو موسى الأشعري كذلك سألها مباشرة فأجابت بهذا. إذن لما قال البخاري وإنما بينا لاختلافهم إشارة إلى أن الأمر كان مختلفا فيه، ولكن الذي استقر عليه الحكم الشرعي أنه إذا مس الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هنا سؤال يقول هذا الأخ هل زيادة الثقة تقبل دائما وهذه قاعدة مضطردة أم إن في الأمر تفصيلا؟ حقيقة في الأمر تفصيل، ليس الآن وقت بسط هذه المسألة، تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهذا الأخ يقول لو ذكرت لنا وفيات الصحابي، هو ممكن الواحد يرجعنا بتقرير التهذيب ونذكرها إن شاء الله. يقول هذا الأخ ما هو حكم الذكر للجنوب؟ طبعا الذكر للجنوب جائز، فقط لا يجوز أن يقرأ القرآن، أما ما سوى ذلك من الذكر فليس فيه حرج إن شاء الله. وهذا الأخ الثالث قال لي لاحظت بعض الصور على دفترك، اي والله في صور شايفين، قال لاحظت بعض الصور على دفترك، ما حكم وجود هذه الصور؟ يعني هذه صور ممتهنة وغير حقيقية، كذب، ما فيه مخلوقات يعني.